بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان إزاي ابنك يسمع كلامك. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن موضوع مرتبط بهذا الموضوع، تمام، وهو بعنوان ابنك عنيد وانت السبب. ليه انت السبب في عناد ابنك؟ لانه فعلا الاب والام والبيئة المحيطة ممكن تكون هي السبب في عناد الابناء بمشكلاتهم الزوجية او باسلوبهم التربوي او بشخصياتهم او باضطراباتهم الشخصية، ممكن يكونوا هم السبب في عناد الابن. ارجو انك ترجع للحلقة الماضية على صفحة الفيس لقناة الرحمة او قناة اليوتيوب لقناة الرحمة علشان تعرف انه قد تكون انت السبب في عناد ابنك. لكن النهاردة خليني اساعد حضرتك ازاي ابنك ممكن يسمع كلامك. طبعا احنا عارفين في التربية التأثير والتأثر بيكون بالنموذج والاقتداء والتقليد اكتر من مجرد الكلام. يعني ابن سنة واثنين وثلاثة ما وصلش لسبعة عشان مروا أولادكم بالصلاة السبعة، ما قلتلوش صلي، ده ثلاث سنين والأب بيصلي، هو عايز يلبس الطاقية والجلابية ويجي يصلي جنب الابن، أنت قلت له؟ لا ما قلتلوش. طب عمل ده إزاي؟ بالتقليد. الابن جاب مثلا صباع الرز وبدأ يحطه قدام المراية للأم. البنت عايز تلبس تحجيبة تقليدا للأم. يبقى إذن أولادنا بيقلدونا بنسبة 93% من خلال سلوكياتنا و7% من خلال كلامنا. يبقى أول خطوة عملية إن ابنك يسمع كلامك لازم تكون أنت نموذج عملي للطاعة، لأنه هيقلدك. ما تقولوش طعني يا ابني، خليك مطيع يا ابني، ما تبقاش عنيد يا ابني، كل ده كلام فاضي. لكن لما حضرتك تكون نموذج للطاعة وابنك يشوفك نموذج للطاعة هيكتسب ده من سنتين ثلاثة أربعة خمسة وهو لسه مش فاهم معنى الطاعة ومعنى العناد. وبالتالي لما يشوف حضرتك مطيع لربك هيطيعك. عشان كده دايما بقول اطع ربك يطيعك ابنائك. فلما يكون ابنك شافك نموذج عملي للطاعة هو سبحان الله هيطيعك يعني بأقل تكلفة يعني تربوية وبأقل تكلفة نفسية في انك توجهه او تزعق او بتاعه. ومجرد انك انت يعني تصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله ما بينك وما بين الكون كله، سواء الأولاد أو الزوجة أو السيارة أو العمل أو المدير أو المال أو العمال أو ما شابه يعني. فأول حاجة علشان ابنك يطيعك لازم أنت تكون نموذج عملي للطاعة في طاعة ربك. يشوفك مثلا بتلتزم بالصلاة الخمس، بيشوفك بتنزل المسجد، بيشوفك محجبة، بيشوفكم بتسمعوا كلام ربنا. وبالتالي هيبدأ هو يشوف إن في نموذج للطاعة عملي قدامه هيبدأ يقلده. لما يشوف حضرتك كأب وأم بتطيعوا يعني أبوكم وأمكم هو هيبدأ يقلد. لا يمكن إن في طفل مثلا يشوف إن والده بيقبل إيد والده اللي هو جده والابن هيضرب الأب، لا هيبوس إيدك زي ما أنت بتبوس إيد والده. لا يمكن الابن هيشوفك إنك أنت بتقدم أكل لوالدك أو إنك أنت مثلا يعني بوطي صوتك لما بتكلم والدك وبالتالي ابنك هيعلي صوته عليك. لا يمكن بنتك هتشوفك وانت رايحة تخدمي امك طول النهار والبنت مش هتخدمك وهتقدم لك يعني اللي انت عايزاه. لا يمكن ان بنتك هتشوفك وانت بتطيعي والدتك وبتغسلي لها او بتساعديها على اللبس مثلا او بتقوميها وتقعديها وبنتك هتعصاكي. بغض النظر عن انه كله سلف ودين، بغض النظر عن انه يعني لما بتعمل حاجة سبحان الله إن كان في حاجة أخيك الله في حاجتي إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، لا هو يعني بغض النظر حتى عن المعنى الديني وبغض النظر عن يعني المكافأة الربانية ليك إن أولادك هيطيعوك لما تطيع ربك وتطيع والديك، بغض النظر حتى عن المعاني دي وإن كانت هي الأساس، لكن على الأقل الطفل هو لسه ما يعرفش معاني هيبدأ يقلد سلوك حضرتك مع والديك وبالتالي يعرف ان دي طبيعة الحياة انه الابن بيطيع والده، وبالتالي هو ده النموذج اللي اتدرب عليه والنموذج اللي اتعود عليه. لما يشوفك بتتكلم عن والدك باسلوب كويس، لما يشوفك بتدرب اولادك ان هم يروحوا يزوروا جدهم، لما يشوفك انك انت بتجيب حاجه للولد ويقدمها لجده، لما يشوفك انك انت مخلي الاولاد بيتصلوا بجدهم بشكل منتظر، يعني بشكل منتظم كده مرتين او ثلاثه في الاسبوع لو كان الجد بعيد، وبالتالي كل الكلام ده هيأثر فيهم بشكل عملي أفضل من 1000 خطبة. ففعل رجل في 1000 رجل أفضل من قول 1000 رجل لرجل. ودايما بقول يعني صورة أفضل من 100 مقال. فالفعل هو الأقوى وهو الأكثر تأثيرا في نفس الأولاد، وهو الذي يؤتي ثماره أفضل من كلام نظري كتير. طيب لما البنت تشوف حضرتك نموذج للطاعة في طاعة زوجك، البنت هتطيعك وهتطيع زوجها بعدين، لان ده النموذج العملي اللي اتدربت عليه واقعيا هي، وده اللي شافته. لما تشوف حضرتك بتطاولي على ابوه هتتطاول عليكي عدوانا وانتقاما. لما يشوف حضرتك بتتطاول على الام هيتطاول ابنك عليك انتقاما لانه بيحب الام، او احتجاجا على هذا الاسلوب. لكن لما يشوف انه في توافق زواجي بينكم هينعكس عليه بالطاعة. ولذلك أفضل هدية يقدمها الأباء لأبنائهم هي سعادتهم الزوجية، هي هدية صامتة ولكنها مؤثرة جدا في أعماق أعماق الإنسان، في أنه إزاي يبقى جواه نموذجي الحياة أو طرفي الحياة الرجل والمرأة بخير. البنت لما تشوف أن أبوها نموذج جيد هتكون فكرة عن الطرف الآخر، هتكون فكرة عن الرجل بشكل عام انه انسان جيد، وبالتالي هتشوف نموذج الزوج بعد كده انه انسان جيد. وبالتالي ما اقول لها اتجوزت تقول ان شاء الله ربنا يرزقني، لكن في بنات تقول لها اتجوزت تقول لك لا لا يمكن، لانها دلوقتي كره نموذج الرجل من ابوها. واحيانا تقول لواحد هتتجوز يقول لك لا يمكن، كل الستات لا تطاق لانه شايف ان نموذج والدته لا يطاق، وان والده دايما بيشكو من والدته قدامه، وبالتالي هو لا شعوريا كرهه في نموذج المراه، وبالتالي كرهه في نموذج الزوجة اللي ممكن بعد كده يعتدي على زوجته انتقاما من أمه اللي كانت بتعتدي عليه أو بتعتدي على والده، أو إن هو يذبح لها القطة من أول يوم بقى ومش عارف الكلام الفاضي ده كله، على أساس إنه يسيطر عليها لأنه شايف والدته مسيطرة على والده، أو إنه عايز يقلد والده في السيطرة والنرفزه والضرب والعصبية. كل دي نماذج مشوهة، لكن النموذج الجيد إن ابنك يطيعك لما يشوف إن فيه يعني تفاعل زواجي ايجابي قدامه، وزي ما دايما بقول اذا بولتهم فاستتروا اي خلاف. وطبعا الخلاف وارد، لكن الاختلاف او الاختلاف وارد، لكن الخلاف هو اللي مش عايزين نوصل له بهذا الشكل. يعني حتى لو حصل اختلاف في وجهات النظر نتناقش قدام الاولاد ما عنديش مشكله، ونتناقش بعقلانيه وبهدوء وحوار هادئ وهادف، علشان برضه يتعلم اداره الحوار، عشان يتعلم الإقناع، عشان يتعلم التفاوض، عشان يتعلم دي مدرسة الحياة الأولى اللي هو البيت بالنسبة له، علاقة الأب والأم هم الحياة بالنسبة للأولاد. وبالتالي علشان ابنك يطيعك لازم تكون أنت نموذج عملي للطاعة لربك، نموذج عملي للطاعة لوالديك، نموذج عملي للطاعة للزوج. طب هل الزوج يعني هو اللفظ بقى يطيع الزوجة ولا ما هو برضه لو هي كانت له أمة هيكون لها عبدا، وبالتالي هو كمان بتقول له هات معك كذا بيجيب، هات معك لبن بيجيب، هات معك أكل مثلا بيجيب. وبالتالي أساسا يعني الولد برضو إذا كان الأب نفسه لما الأم بتقول له هات معك كذا بيجيب، فما بالك بالابن؟ طبعا برضو هيقلد الأب. يعني تاني برضو بكرر إنه لما يكون الأب والأم عندهم إدراك واستبصار إن هم ليسوا هم المعاندين مع الإبن، وهم اللي غرسوا جواه بذور العناد بقولهم لأ لأ لأ، فبالتالي هو بيتعلم أولى مفردات العناد اللي هي لأ، وبالتالي نبقى مدركين ومستبصرين إن احنا ناخد بالنا من نفسنا، ما نكونش إحنا يعني الشخصيات العنيدة مع الإبن اللي كل حاجة زي نعملها، أو الشخصيات المسيطرة مع الإبن اللي احنا عايزين نمشي أسد واحد الباقي فران، أو الشخصيات الفوضوية مع الإبن ان كل حاجة في فوضوية ما فيش ضوابط لصحة وغلط او حلال وحرام او مواعيد نوم او اكل او شرب او حاجات من هذا القبيل. لما نكون احنا شخصيات مستبدة وديكتاتورية وكل الاوامر وكل خيوط المواقف في ايدينا، برضو الابن هنا بيبقى حاسس ان هو داخل سيطرة وقهر لازم يتحرر منه بكلمة لأ. وبالتالي احنا كأب وأم لازم نكون مستبصرين ان احنا مش العنيدين او نمط شخصيتنا هو اللي بيخلي الولد يبقى عنيد. يعني علشان كده دايما حسن اسلوب تربيتك كمان، يعني ممنوع تماما الضرب او النقد او التوبيخ او التجريح او المقارنة السلبية، ممنوع التهزيء او التوبيخ او يعني قلة القيمة للاولاد يعني سواء قسوة زايدة او معنوية، ممنوع التدليل الزايد ان انا البي له كل رغباته وان انا ما اعاقبوش على حاجه ابدا، ممنوع الحمايه الزايده ان انا الف في شراقه حراريه ورق سلوفان كده ويبقى حاسس انه محمي حمايه تام، ممنوع الاتساق عدم التذبذب في المعامله، لازم يكون في اتساق في المعامله، ان كل واحد يكون في اسلوب لازم نوحد الاسلوب، ممنوع التفرقه بين الابناء، اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم ولو بالقبله، ممنوع اهمال رغبات الابناء او النبذ والقهر. يعني كل الاساليب التربويه الخاطئه دي لو سمحت ابعد عنها والا تبقى انت السبب في عناد ابنك. يعني طبعا لابد انك انت تلبي رغبات اولادك، اوكي تمام، علشان لما بيقول لك يا بابا انا عايز كذا في حدود الاستطاعه، طبعا مش كل الرغبات تلبى، على الاقل لبي 75% من الرغبات و25% لا، فلما يبقى حاسس انه في تلبيه لرغباته هو كمان هيلبي رغباتك ايا كان. انت بيقول لك مثلا هات لي معاك وانت جاي مثلا ايه عصير مثلا، جبت له عصير، انت دلوقتي قلت له هات لي الريموت من جوه واحده بواحده بهذا الشكل، طب هي الامور هتمشي واحده بواحده؟ ما هو هيتعلم، هو طفل دلوقتي 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وبالتالي لما انت تقول له لا 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 طب هات لي كذا هيقول لك كمان لا. لما بنتك بتقول لك هاتي لي مثلا اعملي لي مثلا اكله معينه وانت لا، او ساعديني في كذا لا، وبالتالي لما بتطلبي منها حاجه لا، هي اتعلمت منين؟ طيب لازم تحسن تواصلك مع ابنك برضه. اول يعني قواعد التواصل الانصات الجيد. الانصات ده يا جماعه بيبني حوالي 75% من العلاقات الجيده. ان حضرتك تستمع او تنصت معنى اعمق لابنك يعني بكل جوارحك وبكل حواسك. ان حضرتك تنصتي لكلام ومشاعر واهات والام وامال ورغبات وطموحات بنتك، تنصتي اليها وتبداي تسمعيها وتبداي تتفهمي عقلها ورغباتها وتبداي تتعاطفي مع مشاعرها، دي اول قواعد التواصل انك تنصت. لكن في اب وام اصلا بعيد عن الاب جسدا او بعيد عنه بسلوكياته وبتوجيهاته، وممكن يبقى اساسا ما فيش انصات لان الاب والام مشغولين دائما، او مثلا ما فيش انصات لانه انت في المطبخ او مع مش عارف صاحبتك على التليفون، او انه قاعد على الفيس او بتراجع التلفزيون او منشغله في هوايه ليكي، والاب برضه منشغل بالسوشيال ميديا او منشغل بالتلفزيون او منشغل باصحابه او منشغل بشغله او ما شابه يعني، فمفيش اي انصات تماما للولد. وبالتالي دائما وابدا لما تقول له على حاجه لن يسمع كلامك ولن ينصت ليك. ف يعني كل سلف ودين، فالفكره كلها انه انصت جيد لابنك عشان تدربه على قاعدة الانصات في التربية علشان ينصت ليك بشكل جيد. يعني ايا كان عناد الولد لو سمحت ما تعلقش يافطة عنادي وتقول ولد عنادي، وتقولي قدام خالته ده عنادي، ومش عارف الولد قدام حد مدرسه ده عنادي، طيب هو ما كانش فاهم قوي القصة بتاعت عنادي دي فانت وضحتها له اكتر يعني، فانت وصمته بهذا اللفظ السيء وحطيت يافطة على صدره ان هو عنيد، وبالتالي خلاص ما هم عارفين ان انا عنيد، امال عايزين انفذ الرغبات ليه؟ مش هم اللي قالوا؟ استحملوا. وبالتالي ممنوع منعا باتا انه علشان قال لك مره لا وكان مشغول باي حاجه من رغباته هو، زي ما انت احيانا تقول له لا لانك مشغول بحاجه من رغباتك، فاشمعنى هو ما قالش عليك اب عنيد واشمعنى هي ما قالتش عليك ام عنيده؟ طب انت ليه تقول عليه ابن عنيد وليه تعلق يافطه من موقف او اثنين او ثلاثه؟ حتى لو كان عنيد بجد ما ينفعش انك انت تثبت ده، لانه حتى العناد سلوك قابل للتغيير زي اغلب السلوكيات المضطربه لدى الابناء، لان ما من ابن الا يتمنى ان يكون محبوبا، ما من ابن الا يتمنى ان يكون متقبلا، ما من ابن الا يكون ناجحا وسعيدا، لكن لا يعرف الطريق الى ذلك. زي ما قلت لحضرتك ممكن تكون السبب انت في عناد ابنك، فبالتالي بيعاند رد فعل لعنادك وممكن يكون انت مش عارف الاسلوب التربوي الصحيح، وبالتالي هو دلوقتي بيعاند وهو متضايق يعني، كان يتمنى انه يبقى مطيع ليك، لكن هو بيعمل ده مرة احتجاجا ومرة انتقاما ومرة عدوانا ومرة لانه مش فاهم ومرة ومرة بهذا الشكل يعني. لكن تخيل انك انت بتلعب مع ابنك مثلا، بتلعب معاه يعني، خرجتوا لعبتوا مع بعض مثلا، هي كبيرة شوية بس ماتش سكواش مثلا، او خرجتوا لعبتوا مع بعض مثلا، رحتوا جيم مع بعض، او رحتوا مع بعض مثلا مرة النادي، خليها مرة في الاسبوع مرة في الشهر، فيحس ان انت يعني استغفر الله العظيم نزلت من عليائك كأب، وبعدين بدأت في ايه تشعر بيه وتحس بيه وتروح مع بعض وتيجوا مع بعض يعني، فبالتالي هتبقى صاحبه، وبالتالي هيبدأ يحبك، وبالتالي هيبدأ يسمع كلامك ويطيعك. افرض انك انت لعبت معاه دور على الكمبيوتر، يا سيدي لعبت معاه دور بالمكعبات بهذا الشكل يعني، لعبت اتوبيس كومبليت مع الاولاد مثلا، قعدت معاهم، لعبت معاه بالكره رايح جاي بهذا الشكل يعني، جبته لعبه يعني ايه الباسكت دي وعلقته السله بتاعت القمامه ورميته فيها الكوره، كل واحد يرمي 10 مرات مثلا يعني، جبته مثلا لعبه البوكسنج مثلا وبدات انتم الاثنين يعني تضربوا فيها بهذا الشكل يعني، فانت كده لعبت مع ابنك، فبالتالي اللعب بالنسبه للطفل خاصه ما قبل 7 سنين لعبه سبعا، فيحس اللعب حياه بالنسبه للطفل، اكتر يحبه اكتر من النوم واكتر من الاكل، فبالتالي لما انت شاركته في احلى حاجه هو بيحبها اللعب هيبدا يحبك، لان دخلت له من مدخل عميق من الناحيه النفسيه، وبالتالي هيبدا يحبك فيتقبلك، فلا يمكن ان هو يكون ايه عنيد معاك، لان في اب وام يقول لي انا عمري ما عملت كده، طيب ما انت ما وصلتش لابنك، انت ما اثرتوش، اذا كان احسن الى الناس تاثر قلوبهم، انت ما قدمتش السبت عشان تلاقي الحد، وبالتالي يعني وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، هو ده برضو جزء من التقديم يعني. عايزك برضو تحكي لاولادك عن قصص الطاعه قبل ما يبداوا يعندوا وهم كمان عنيدين، احكي لاولادك عن قصص الايه الطاعه، قصص طاعتك لوالديك، قصص طاعتك لربك، طبعا القصة لو حكيت بشكل عملي واقعي قدامهم ده الافضل زي ما قلت لك في الاول يعني، ان تكون نموذج عملي في الطاعة لابنك يعني، لكن كمان ممكن تحكي قصة سيدنا اسماعيل مع سيدنا ابراهيم، ممكن تحكي قصص للطاعة مع اولاد الصحابة، قصص للطاعة مع ابناء العلماء، قصص للطاعة لولدين، ولد كان يعني عاق وولد كان مطيع لوالديه، وقد ايه الولد المطيع ده ربنا أكرمه طول عمره من ناحية التعليمية ومن ناحية المهنية ومن ناحية المادية ومن ناحية الزوجة ومن ناحية الأولاد، والنموذج اللي كان عاصي أو كان عاقل والديه قد إيه طول الوقت في حياته كان في عراقيل عراقيل عراقيل، في النهاية يعني قد إيه لما الأب والأم راضين عن ولد كل الحياة تفتح لهم دراعاتها، قد إيه لما الأب والأم يكونوا راضين عن الولد قد إيه يبقى هو سعيد في حياته بشكل عام. احكي للولد عن طريق القصة، خليه يشوف فيديوهات عن الطاعة، خليه يشوف فيديوهات في المقابل عن الولد العنيد والأثار السلبية للعناد على الولد دلوقتي وبعدين يعني، لأن الأولاد هيتأثروا بالفيديو بالصوت والصورة وهيتأثروا بالقصة وبالحكاية بهذا الشكل يعني، فبالتالي أنت بتغير معرفيا فكرة أنه العناد إلى الطاعة، وفي نفس الوقت بتخليه يبقى بتأصل هذا المفهوم طاعته ليك معرفيا، وبعدين وجدانيا هيبدا يحب هذا السلوك، سلوكيا هياتي ويفعله. طبعا احيانا برضو حد للاسف بيقول اوامر للابن بتبقى اعلى من قدرات الابن، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، خاطب الناس على قدر عقولهم، لانه احيانا الابن مثلا يبقى عنده ضعف في القدره العقليه او نقص انتباه وتركيز او فرط حركه أو عنده مشاكل ما في القدرة العقلية، فعلشان كده خاطب الناس على قدر عقولهم. لما تيجي تقول لابنك حاجة أرجو إنه يكون فيها 5 ميم، إن الأمر يحتوي على 5 ميم، إنه يكون موجز وإنه يكون يعني موجب وإنه يكون مقنع وإنه يكون مشبع يكون محدد. موجز ما تحكيش قصة، أنت عايز من ابنك حاجة معينة هات لي الشاحن من جوه موجز، لكن هات الشاحن وانت امبارح ما سمعتش الكلام واول امبارح عصيت ماما وبعدين في نفس الوقت لما قلت لك هات مش عارف ايه اول امبارح قلت كلام كتير، انا بقول لك لما يكون الامر موجز هات الشاحن من جوه حاجه واحده او موجز، ويكون محدد، محدد هات الشاحن من فوق الترابيزه، لكن يروح يجيب شاحن اخوه بعدين تضربه تقول له انا قلت لك هات الشاحن، ما انت ما قلتش حاجه محدده، ما قلتيش انه ذاكر درس العربي او الصفحة 3 اكتبها لي، ما قلتيش حاجة محددة، قلت كلام عام، كل ما اقول لك ذاكر ما تذاكرش، وكل ما اقول لك على حاجة ما تعملهاش. طب ايه لازمة الكلام الكتير؟ هي القصة كلها ان الامر يكون موجز ويكون محدد، افعل كذا، ويكون مقنع بالنسبة للابن. لكن لو انت قلت له البس اللون الفلاني هو مش مقتنع، او البس الشوز الفلاني هو مش مقتنع، او ذاكر بطريقة فلانية هو مش مقتنع، او ما تصاحبش فلان هو مش مقتنع، او ارجع الساعة كذا هو مش مقتنع. لازم يكون الامر كمان في اقناع للولد عشان بينفذه هو لنفسه، مش بينفذه يعني ارضاء لوالديه هو فقط. لا، لما يكون يجمع بين الحسنيين، انه ارضاء ليه وارضاء للوالدين افضل ما يكون ارضاء ليك على طول الخط، هيجي في وقت يمل. يعني يكون الامر موجز محدد مقنع موجب ان يكون بطريقة ايجابية. مفيش حاجة اسمها ايه وانا عارفة ان انا هنزل وهاجي الاقيك بتلعب قدام الكمبيوتر او بتلعب قدام بتشوف التلفزيون، انت هنا قلت ده امر سالب مش موجب. الموجب انه انا هنزل معايا ربع ساعة، هتكون فتحت كتاب الحساب وحليت الدرس بتاع القسمة القسمة، يبقى انت كده قلت امر موجب بهذا الشكل. يعني هات لي الحاجة الفلانية، لكن اوعى تجيب لي الحاجات التانية، خليه موجب، ما تقولش بالنفي، هو مش هيقدر يستوعب بالنفي. قول الحاجة اللي انت عايزها بشكل مباشر بأمر موجب بهذا الشكل يعني، وفي نفسه اللي يكون مشبع للابن. يعني تخيل انه مثلا يعني ايه، يلا علشان نروح مثلا هنشرب عصير، ايه رأيك في الامر ده؟ يلا، لانه مشبع بالنسبة له. على غرار هذا لازم يكون في حاجة مشبعة بالنسبة له، ان شاء الله حتى بمكافآت معنوية او رمزية او مادية. يعني لما تخلص الواجب مثلا هننزل نروح النادي، لما تخلص الواجب مثلا هيبقى في مثلا مكافأة كذا، يبقى اكيد في اشباع ليه من هذا الامر. يبقى اذا عشان ابنك يسمع كلامك لازم يكون الامر يحتوي على 5 ميم، ان الامر يكون موجز ويكون محدد ويكون مقنع ويكون مشبع ويكون موجب بلغة ايجابية. فالخماسية دي تخلي الابن يوصل له الامر بشكل سليم ويقدر ينفذه. لكن لو عكست الخمسة دول او عملتهم بالطريقة الغلط اللي قلت لك على الغلط وقلت لك على الصح عشان تنفذه، عشان الولد يقدر يسمع الكلام. كمان ممكن علشان الابن يسمع الكلام، حاول انك تربط الامر اللي انت عايز تقوله بحاجة حلوة. يعني على فكرة انا بحبك جدا جدا، يلا عشان ناكل عشان نمشي، بدل ما بيعند معايا في الاكل، انت قدمت بحبك جدا جدا، او انت احتضنته جدا جدا ويلا عشان نذاكر مثلا. يبقى انت قلت كلمة حلوة او قبلته او مجرد اللمس بهذا الشكل، او انك انت احتضنته وبعدين يلا عشان نعمل الحاجة الفلانية، يبقى انت قدمت للامر بشكل جيد وكأنك اثرت قلب الولد واقنعت عقله قبل ما تجبره على امر معين يعني. وما تديش اكتر من امر، لانه احيانا البعض الولد الاب والام يديله اكتر من امر، هات كذا وعمل كذا، هو متلخبط. والمشكله بقى بتاعت المشاكل اللي بيحكي لي عنها الاولاد، يعني انه يحملوا الكبير كل المسؤوليات والصغير اصله لسه صغير. لا مش صغير، خليه يعمل حاجات برضه ولو حتى على قد سنه، عشان الولد ما يحسش ان في تفرقه يعني. او انه مثلا البنت هي اللي بتعمل كل حاجه جوه البيت والولد ما يعملش حاجه جوه البيت، لانه عيب الولد يعمل حاجه جوه البيت، ليه عيب؟ كان النبي في حاجه اهلي. فبالتالي ان الولد ممكن يعمل حاجه كل الحاجات جوه البيت يعملها برضه، لان في بعض الثقافات ان الولد عيب انه يشيل اكل او يحط اكل، عيب ان الولد يقوم يعمل لنفسه كوبايه شاي، عيب ان الولد يروق سريره، عيب، ده البنت اللي تعمل كده. والولد ينزل يجيب الحاجات، اوكي ماشي، بس كمان البنت ممكن تنزل تجيب الحاجات عادي والولد ممكن يروق الحاجات عادي. لكن لما بنقسم الشغل والولاد مقتنعين، اوكي ما عنديش مشكله، يبقى تقسيمه شغل وكل واحد اريح بالنسبه له، هو ينزل بسرعه والبنت مثلا ايه تعمل الحاجات، اوكي مقتنعين بده. لكن مفيش حاجه اسمها ايه علشان يعني. واحيانا بقى ايه الاب والام مثلا الولد اللي هو مطيع يزيدوا عليه جدا 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 جدا، ويحس ان الولد التاني قاعد بقى يعني وكانه بيقول له شوف انا بعنادي كسبت، لكن انت بطاعتك اتهريت شغل، فبالتالي هيبقى عنيد علشان برضه يريح نفسه يعني. فخد بالك، ما ينفعش انت تيجي على اللي بيريحك واللي بيعملك الحاجه بسرعه وبالتالي ايه تشتغل عليه على طول على طول على طول لغايه لما انت تحوله كمان ايه ليقاومك. يبقى في عناد بهذا الشكل. خليك واعي بس للحاجات الايه البسيطه، لان في ولد برضه ممكن بذكائه يعني ايه يتجاهل الامر، يطنش على اعتبار انك انت عصبي هتقوم تعمله، على اعتبار انك انت بعد شويه هتطلب من اخوه، على اعتبار انك انت هتنسى، على اعتبار انه ايه في الاخر خالص هتزعق ويعني هتخلي اي حد يعمله. لا تبقى واخد بالك برضه من القصه دي وتبقى يعني منتبه ليها يعني. برضه ما تخليش اللغه لغه امر، لان لغه الامر برضه بتعمل مقاومه وعناد وكف وكب، فبالتالي خليها لغه تعاون. يلا نعمل كذا، تعالوا نقوم نروق الشقه، تعالوا نقوم نعمل كوبايه شاي، تعالوا نجيب الشنطه مع بعض عشان نذاكر، يلا علشان ننزل نروح كذا. خليها لغه تعاون، بلاش لغه امر، افعل ولا تفعل. لان بعض الاباء برضو ايه قاعد وعمال يقول 30,000 امر بهذا الشكل. طب لما يكون انت مش قادر تقوم تعمل لنفسك حاجه كاب كسول، طب الاولاد لازم يكونوا برضو ايه كسولين، ده امر ايه عادي يعني. طبعا لازم هنا تزود الاهتمام بالطفل، تهتم برغباته، تهتم زي ما قلت لك باماله والامه، تهتم بالعابه، تهتم بدرجته، تهتم بانشطته، تهتم بهواياته، تهتم بواجباته، بالكراسات بتاعته، بنظافته الشخصيه، تهتم بصلاته، تهتم بقرايته، تهتم بشوف خطه، تهتم بانشطته، تهتم باصدقائه، تهتم بادارته ليومه. لما الولد يحس انك انت مهتم بيه هو كمان هيبدا يهتم بيك. لكن لما يكون في تجاهل ويكون في اهمال ويكون ان الولد مش حاسس بيك، وبالتالي ازاي هيلبي لك اي رغبه وانت مش معاه؟ لكن لو حاسس انك انت عايش معاه مش عايش جنبه، في نفس الشقه عايش معاه، عايشه متواصل معاه وجدانيا وعاطفيا وعقليا وعمليا، هيحس ان هو محتاج يرد لك الجميل ده بان هو يسمع كلامك ويبقى مطيع ليك يعني. طبعا مبدا التاخير من اجمل المبادئ اللي دايما بتكلم عنها. فلما تيجي تحول ابنك العنيد لمطيع وتجعل الابن يسمع كلامك، فانك انت تحاول انك انت تخيره بما يعني ايه، يلا هنذاكر دلوقتي ولا بعدين، تحب يعني نروح المكان ده ولا المكان ده، تحب نبدا بالعربي ولا بالانجليزي، تحب ناكل دي ولا ناكل دي، تحب ناكل دلوقتي ولا بعدين، تحب نقعد هنا ولا نقعد هناك. يعني خد رايه، بلاش الاوامر، بلاش السلطه العليا، بلاش استبداد، بلاش الدكتاتوريه، بلاش التسلط والقهر، لان كل ده بيصنع من الطفل طفل عنيد. لكن لما تاخد رايه يحس ان ليه قيمه، برغم انك انت ممكن افرض ان في حاجه انت عارف ان دي الصح، خد رايه وارمي معطيات علشان في النهايه يوصل للي انت عاوزه. لكن احيانا بصراحه لما بتاخد راي الولد يقول لك فكره عبقريه انت ما وصلتلهاش خالص. لكن تعمل ايه بقى في الاب اللي غير ناضج، اللي هو عامل عقله بعقل الابن، اللي هو الاب النرجسي اللي لازم يعني متمركز حوالين ذاته، ولا الام النرجسيه اللي عايزه يعني يعني ما ينفعش انها تاخد راي حد لان هي رايها الوحيد اللي ماشي صح يعني، والاب البرنوي اللي شايف ان عنده عظمه واضطهاد ويعني عظمه في كل حاجه وهو الامر الناهي وهو السيد وهم العبيد بهذا الشكل، وبالتالي لازم الولد يسمع كلامه في كل حاجه. مش هتستفاد من ابنك والله، الاولاد طاقه رهيبه جدا، احنا بنخسرها احيانا لانه ممكن ابني يبقى مبدع، ممكن ابني ده يغير حياتك، يغير حياتك على مستويات كثيره جدا جدا يعني. وبالتالي اولادنا مشاريع عبقرة لو عرفت ازاي انك انت تستخرج هذا العبقري من داخل ابنك. لو اسمعه، افهمه، حس بيه، اقعد معاه، هات له انشطة كده لممارسة هوايات، خليه يلعب اكتر من حاجة وبعدين يختار حاجة، خليه يفكر معاك، اسأله دايما اسئلة ذكاء، اسأله دايما اسئلة ابداع، اسأله دايما اسئلة تخيل، خليه دايما يفكر بطريقة ابداعية، خليه دايما يناقشك، خليه يحاورك، خليه يعترض الى حد ما، مفيش مشكله، علشان يفهم برضو انه الحياه لازم يعني هيتعلم ده لما زوجته تعرض على حاجه، لما مديره يقول له على حاجه، ما تكسروش. فلما تتحاور معاه حوار راقي بهذا الشكل يعني، وتاخد رايه في بعض الحاجات، هو كمان هيجي ياخد رايك في بعض الحاجات، وهتستفاد منه جدا جدا يعني. ده عن تجربه الحقيقه، الاولاد عندهم افكار خطيره جدا. ودايما اجي اقول كلما تعددت الرؤى كلما اتضحت الصوره، ولا يمكن ان حضرتك توصف الفيل من زاويه واحده، فلما يكون الزوجه من زاويه وانت من زاويه والاولاد من زاويه، كل واحد هيوصف الفيل صح، هتوصل لرؤيه في النهايه. لما يكون مثلا في ترابيزه وحضرتك يعني ايه فوق الترابيزه لكن الابن تحت الترابيزه والابن التاني من هنا وده من هنا، هتقدروا توصفوا الموقف بشكل كلي. لكن لما تحس انك انت مسيطر على كل حاجه وانت فاهم انك انت فاهم كل حاجه والابن ما بيفهمش ولا حاجه، لازم الابن يفهمك انه فاهم حتى لو هيعترض عليك، حتى لو هيناد معاك، علشان زي ما قلت لك يعني يقتنص حريته، علشان ياخد يعني استقلاليته بكل قوة. يعني احيانا يعني نطلب من غير حد ذوق بصراحة كأب وأم، يعني افعل كذا، هات كذا، طب ايه رأيك لو قلنا من فضلك كذا، لو سمحت هل كذا، ايه ابن احنا نقول لأولادنا من فضلك ولو سمحت وبتاع، هتعلمها عشان يقولها لحضرتك بعد كده من فضلك ولو سمحت وحضرتك وبتاع، عشان يقولها للمدرسين، عشان يقولها للمدير، عشان يقولها لعمه اللي في الشارع، عشان يقولها للكابتن اللي يعني بتاع الكاراتيه مثلا، عشان يقولها لمعلم القرآن، عشان يقولها للمدرس. فلما يبقى هو عارف انه من فضلك ولو سمحت وبعد اذن حضرتك وفن، يبقى لما يبقى عارف الحاجات دي كده وانت بتقولها له، هو كمان حس انك انت بتستأذنه في حاجة معينة، وكأنك بتخيره وكأنك بتديله مطلق الحرية، بس في الاول انت دخلت برضو من باب الاحترام، فبالتالي هو هيحترمك ويقدرك وينفذ لك الايه الرغبة. يعني طبعا لا شك ان الحب احسن دواء، لا شك ان الحب هو يعني ايه الضيف الذي لا يستأذن ويدخل القلب. يعني الحب هو اللي تقدر تفتح بيه قلب ابنك، والحب اللي تقدر تشق بيه طريقك الى عقل ابنك بهذا الشكل. يعني الحب اللي يقدر يغير المعادلة الكيميائية جوه ابنك فيحبك. ودايما بتكلم عن البرنامج الثماني للحب، نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب. البرنامج الثماني للحب لما انت تبدأ تنفذ مع ابنك برنامج الحب بشكل عملي، ابنك هيحس انه محبوب، ابنك مش لا يمكن هيقدر ان هو هيطيعك، لانه عايز استمرارية للحب، والحب ده سعادة، فهو عايز استمرارية للسعادة، فلا يمكن يقطع معين الحب، لا يمكن يقطع وصلة السعادة دي بان هو يقول لك لا او يعمل حاجة ضد رغبتك، لانه عايز الحب وعايز السعادة تستمر منك، يعني لان الحب حياة بالنسبة له. طبعا لا شك بعد ما بتعمل الكلام ده كله، النفوس مختلفة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما خلق يعني آدم أخذ قبض الطين من كل مكان، وطبعا جاء عليها مية وبعدين نفخنا فيه من روحنا، ففيها نفخة روح وقبض الطين خلق الإنسان. قبضة الطين اللي اتاخدت من كل مكان دي اللي جابت أشكال الناس مختلفة، اللي أسمر واللي أسود واللي أبيض واللي يعني لون كذا، والألوان البشر جت مختلفة الألوان الطين، لأن ربنا خد قبض الطين من كل مكان في الأرض. وكمان الطين ليه طبائع، في طين ناشف وفي طين مرن وفي طين لين وفي طين يابس وفي طين، فبالتالي طبائع البشر برضو جت زي طبائع الطين بهذا الشكل يعني. فطبائع الأولاد النفسية برضو هتيجي، مش كل واحد هيجي بنظرة أو بزجرة أو بلمسة أو بحضن أو بكلمة حلوة، في البعض الآخر بعض الأولاد فعلا هتبقى نفسيته صعبة شوي، فلازم يبقى في درجة من درجات العقاب. لكن العقاب إذا زاد عن الحد يموت، وإذا قل عن الحد ما لهش قيمة، زي نسبة السميات كده في الدواء، إذا زادت عن الحد تميت وإذا قلت ما لهاش مفعول يعني. فلازم يكون في درجة عقاب، درجة عقاب للابن لما يعصاك إن شاء الله، حتى بي إنك تديله ظهرك، إنك تحسسه إنك أنت متضايق، لغاية لما يبقى في نظرة قوية، لغاية لما في زجرة، لغاية لما في شخطة، لغاية لما يبقى في منع من الحاجات اللي هو بيحبها، الكمبيوتر والتاب واللاب والموبايل والنزول، وانه يلعب مع اولاد عمه، ينزل لاصحابه، ويبقى في ان شاء الله كرسي العقاب ومكتوب عليه وهو على جنب كده، يقعد عليه 5 دقائق ويفكر في الغلط اللي عمله ويفكر في الصح وبعدين يجي بهذا الشكل. يعني لازم يكون في درجة من درجات العقاب، بسحب الموبايل، بسحب الادوات بتاعة الرسم اللي هو بيحبها، لغاية لما ينصاع. طبعا العنيد ده هيعاند معاك وهتعنده تعنده تعنده، بس مين اللي هيصبر في الاخر؟ فخليك اب صبور، خليك ام صبورة، لان الابن العنيد احيانا يعني يبقى لو ذكي كمان عنيد مع ذكاء، هيشتغل عليك بذكائه، وبالتالي هيشوف مين اللي هيصبر، فلو انت يعني وقعت هيستغل ده وهيبقى هو المسيطر بعد كده، فخليك ذكي في الحتة دي. كمان لازم يكون في حزم في التعامل مع الاولاد ما يكونش المسائل كلها، لازم يكون في حزم، لازم يكون في ضوابط، مواعيد للنوم، مواعيد للصحيان، مواعيد للاكل، مواعيد للمذاكره، لازم يكون في تقسيم الادوار والاهتمامات بين الاولاد برضو، عشان ما يبقاش في يعني انك انت مزود على ولد عن الاخر. يعني لازم يحس ان في حاله من الحزن لا الغضب، لان الغضب يشعل الموقف يعني زياده، لكن الحزن يعني يوصل للولد كده انك انت يعني حزين، فبالتالي ده يغير من الولد وفي ولد ممكن يجيب معاه العقاب بالمدح، معقولة أحمد يعمل حاجة زي كده؟ ما توقعتش إن فاطمة ممكن تعمل حاجة زي كده، معقولة فاطمة اللي أنا بحبها واللي أنا يعني عايش عشانها واللي أنا يعني مش ممكن أتوقع إن فاطمة ممكن تقول لي لأ على كذا كذا كذا. طبعا كلمة لأ ولا مرة ولا اتنين ده عادي عشان الاستقلالية ما كسرش لأ، لكن لما تكون المسألة كده فالعقاب بالحب أحد الإيه؟ الأنواع. وفي نفس الوقت أحيانا بقى يجيب مع بعض الأولاد سياسة الأمر الواقع، يلا بعد ما هناكل هننزل، بعد ما هتذاكر هنروح معرفش فين، يعني بعد ما كذا، يعني الامر ده اصبح واقع بهذا الشكل. محتاج انك انت زي ما قلت لك تدرب الاولاد على الطاعه من خلال يعني لعب الادوار، ومن خلال ان احنا هنخرج الساعه 5 فيبقى الساعه 5، يبقى واخد باله انه الساعه 5، فلو هو نفذ هيبقى فيه اثابه وهيبقى فيه مكافاه، وهتحط العلامات بتاعه الطاعه وعلامات بتاعه يعني العناد، ومع وخد حاجه واحده بس كده مع اول تحسن لابنك حاول انك انت تسيبه عليه وتكافئه برضه، عشان يبقى في عارف انه الحياه ثواب عقاب، ثواب على الحاجات الحلوه اللي عملها وعقاب على العناد اللي هيعمله. واوعوا تنسوا انكم لجأتوا لكل الاسباب الارضيه، وتنسوا يعني الدعاء للابناء، لما هتعتمد على ربك سبحان الله ربنا هيربي لنا اولادنا. اشتغل بكل الطرق دي، اسمع الحلقتين اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت كانت انت السبب في عناد ابنك، والنهارده ازاي تخلي ابنك يسمع كلامك، نفذوا الطرق دي وان شاء الله ربنا هيكرمكم باولاد مطيعين، يعني تقيموا مع حياه جيده ويكونوا سبب لسعادتكم في الدنيا، وانتم سبب لسعادتهم في الدنيا والدنيا والاخره باذن الله. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.